الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان الكلام في الحالة الثالثة والرابعة، وهي يعني في الجهة الثالثة والرابعة، وهي في التنفل في الحضر راكبا أو ماشيا. وقلنا إن المشهور هو عدم اعتبار استقبال القبلة في مثل هذه الحالة، خلافا لما حكي عن ابن أبي عقيل العماني أو ابن أبي عقيل العماني. وأوردنا الأدلة التي دلت على عدم اعتبار استقبال القبلة في حالة التنفل في الحضر راكبا، وأوردنا أن الدليل في حالة المشي هو إطلاق صحيحة يعقوب ابن شعيب، وإلا فلا نص في نفس خاص في نفس الحالة. وصلنا إلى أن ابن أبي عقيل أو عقيل العماني قد خالف المشهور في ذلك، ونحتاج أن نبحث في دليله لماذا خالف المشهور في ذلك. لا وجه لاعتباره الاستقبال في حالة الحضر راكبا أو ماشيا، لا يتصور له وجه إلا وجهين. الوجه الأول هو التقييد الذي ورد بالسفر في بعض النصوص، عليكم السلام ورحمة الله، فلذلك قال بأنه يعتبر الاستقبال حال الحضر، عليكم السلام ورحمة الله، مطلقا، يعني في حالتي الاستقرار وعدمه، وفي حالة عدم الاستقرار في حالتي المشي أو الركوب. ومما يتصور أنه قد أدى به إلى هذه النتيجة هو التقييد الذي ورد في بعض النصوص بالسفر، كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة الواردة في الجزء الرابع صفحة 334 الباب 16 الباب الأول، مرت هذه الرواية، قال لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي. فيد من هذه الرواية عدم اعتبار الاستقبال في النافلة في السفر في حالة المشي. التقييد بالسفر يمكن أن يكون هو السبب الذي أدى بابن أبي عقيل العماني إلى القول باعتبار استقبال القبلة بالحضر مطلقا. هذه الرواية قيدت بالسفر. رواية أخرى قيدت بالسفر هي الحديث الثالث من نفس الباب، أيضا مرت صحيحة يعقوب بن شعيب، سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي. لعل ابن أبي عقيل العماني استند في رأيه بأنه في الحضر يجب الاستقبال، يعتبر الاستقبال في النافلة مطلقا سواء كان الإنسان مستقرا أو غير مستقر، أو كان ماشيا أو راكبا، ما دام في الحضر يعتبر الاستقبال. لعله استند إلى هذه الروايات المقيدة بالسفر، لكن ذلك مردود مردودا. لماذا؟ لأن هذه الروايات ورد فيها التقييد بالسفر بنحو مفهوم الوصف. هذه الروايات ورد التقييد في السفر فيها وصفا، ولا مفهوم للجملة الوصفية لكي يقال بأننا نقتصر في عدم اعتبار الاستقبال على حالة السفر ولا نجعله شاملا لحالة الحضر. الرواية الأولى قالت لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر بنحو الوصف، والرواية الثانية التي هي الحديث الثالث في الباب قالت عن الصلاة في السفر وأنا أمشي. هذا الوجه المتصور نحن لا نعرف دليله، لا نعرف دليل ابن أبي عقيل، لا نعرف دليله، لكننا نتصور له وجوها. هذا الوجه المتصور مردود بأن الجملة الوصفية لم يثبت لها مفهوم. هذا وجه. أيضا يمكن أن يتصور له وجه وهو ما ورد في تفسير قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. وردت روايات وقد مرت من أن هذه الآية الكريمة قد نزلت في النافلة في السفر خاصة. هذه الروايات في الجزء الرابع صفحة 332 الباب 15 الحديث 18 والحديث 19. قال عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله عليكم السلام ورحمة الله، إنها ليست بمنسوخة وأنها مخصوصة بالنوافل في حال السفر، فإذا لا تشمل النوافل في حال الحضر سواء كان مستقرا أو غير مستقر، ماشيا أو راكبا. ورواية رقم 19 محمد بن الحسن في النهاية عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله قال هذا في النوافل خاصة في حال السفر. وقد مرت هذه الروايات وقلنا ان الرواية الاولى يرويها الطبرسي في مجمع البيان عن الامام الباقري والامام الصادق عليهما افضل الصلاة والسلام، والرواية الثانية يرويها الشيخ الطوسي في النهاية عن الامام الصادق، وكلتا الروايتين بل جميع الروايات الواردة بنحو ذلك هي من المراسيل فلا يعتمد عليها. إذن الصحيح هو ما عليه المشهور من عدم اعتبار الاستقبال في النافلة في حالة الحضر سواء كان راكبا أو كان ماشيا. خرجنا في حالة الاستقرار، قلنا في حالة الاستقرار سواء كان الإنسان في حضر أو في سفر فبنحو الاحتياط الوجوبي يعتبر استقبال القبلة، أما في حالة الحضر ماشيا أو راكبا فالصحيح ما عليه المشهور من عدم اعتبار استقبال القبلة عند أداء النافلة. يبقى شيء، نحن قلنا أنه في حالة السفر حالة الركوب يعتبر الاستقبال حالة تكبير، وفي حالة السفر حالة المشي يعتبر الاستقبال في التكبير والركوع والسجود. السؤال هنا هل يعتبر الاستقبال في حال التكبيرة أو في الركوع والسجود في نافلتي الحضر، في نافلة الحضر ماشيا أو راكبا أم لا؟ هذا سؤال. في السفر عند الركوب قلنا بأنه لا يعتبر الاستقبال عند أداء النافلة إلا عند التكبيرة، وفي السفر حالة المشي قلنا لا يعتبر استقبال القبلة عند أداء النافلة إلا عند التكبيرة والركوع والسجود. في الحضر ما هو الحال؟ واضح. صحيحة عبد الرحمن ابن ابي نجران الواردة في الجزء الرابع صفحة 331 الحديث 13 ماذا قالت؟ قالت عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال اذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصلي حيث ذهب بك بعيرك. اذا هذه الرواية قيدت الروايات المطلقة كما رجحنا، وتوصلنا الى اعتبار استقبال القبلة عند تكبيرة الاحرام في حالة السفر عند ماذا؟ عند الركوب. وصحيحة معاوية بن عمار الواردة في الجزء الرابع صفحة 334 الحديث الاول ماذا قالت؟ قالت ولا بأس ان فاتت صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه الى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فاذا اراد ان يركع حول وجهه الى القبلة وركع وسجد ثم مشى صدر هذه الرواية يتحدث ولا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي. فإذا قلنا بأن الدليل يتحدث عن السفر أيضا فهي إذن اشترطت في نافلة السفر حالة المشي الاستقبال عند التكبير وعند الركوع وعند السجود، وقيدت المطلقات والإشكالات التي مرت قد مر مني أيضا ردها. السؤال الآن في حالة الحضر ما هو الحال؟ نقول بنفي الخصوصية، نتكلم عن الحالتين، في حالة الركوب في السفر ماذا قلنا؟ يعتبر الاستقبال عند التكبيرة فقط، وبنفي الخصوصية عن حالة السفر نثبت أنه في حالة الحضر عند الركوب يعتبر الاستقبال عند تكبيرة الإحرام فقط. بل الأولوية الجزمية، إذا لم نقبل بالأولوية فعلى الأقل نقول ننفي الخصوصية. الأولوية أن الحضر أولى من السفر، لكن قد يشكك، حضر في حال الركوب كسفر في حال الركوب لا أولوية، قد يشكك، فعلى الأقل لا نحتمل الخصوصية للسفر بحيث يعتبر استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام عند الركوب في السفر ولا يعتبر ذلك عند الركوب في الحضر. واضح؟ لا نحتمل الخصوصية، ننفي الخصوصية. ما هي خصوصية السفر؟ لو كان الأمر بالعكس نحتمل الخصوصية، لو كانت الروايات التي اعتبرت الرواية التي اعتبرت الاستقبال عند تكبيرة الإحرام في الحضر لا نستطيع التعميم للسفر لاحتمال الخصوصية في الحضر، لكن العكس غير محتمل، أنه يعتبر استقبال القبلة في التكبيرة عند الركوب في السفر ولا يعتبر ذلك عند الركوب في الحضر، لا نحتمل ذلك. ننفي الخصوصية، كافي احتمال الخصوصية، كافي احتمال الخصوصية نتعبد. وفي حالة المشي قلنا في السفر تعتبر الاستقبال حالة التكبيرة والركوع والسجود، وبنفي الخصوصية في حالة المشي في الحضر نستطيع أن نثبت ذلك أيضا، لأنه لا نستطيع أن نقول
أن السفر خصوصية، عندما يسافر الإنسان ماشيا وأراد أن يؤذن نافلة، نافلة الليل مثلا، فيعتبر في صحة نافلته ما دام ماشيا، أي يستقبل عند التكبيرة وعند الركوع وعند السجود. لكنه في الحضر عندما يكون ماشيا لا يعتبر ذلك. ما هي خصوصية السفر؟ أستغفر بس أكمل فكرة وأرجع. لو كانت الرواية واردة في الحضر، لو كانت صحيحة معاوية بن عمار في الحضر لقلنا بالخصوصية، لكن في السفر لعل الحضر أولى. وإذا لم نقبل بالأولوية فلا أقل لا نحتمل الخصوصي. واضح؟ هذا كله ليس بنحو الجزم، وإنما بنحو الاحتياط الوجوبي. وكررت أن معنى الاحتياط الوجوبي ليس المراد أن من يخالفه يكون آثما، إنما المقصود أن ذلك معتبرا في صحة النافلة، يعني يعتبر يشترط في النافلة في حالة الركوب سفرا وحضرا أن تكون تكبيرة الإحرام عن استقبال، وفي حالة المشي سفرا وحضرا أن تكون تكبيرة الإحرام والركوع والسجود عن استقبال. واضح؟ تفضل. هذا مصلحتنا، لا يتحقق فيه الاستقرار ونشترط فيه عليه الاستقبال، ونشترط عليه الاستقبال ولا نشترط عليه في الحضر. هاي خصوصية للحضر مو للسفر. أنا أقول ذلك، قلت إما من باب الأولوية خصوصية للحضر. بالحضر ما عندنا رواية بالحضر، احنا نريد نعمم للحضر. احنا قاعد نقول الرواية في السفر، فهل للسفر خصوصية بحيث لا تعمم الرواية للحضر؟ نقول لا نحتمل الخصوصية. الخصوصية بالعكس، لو كانت الرواية بالحضر فنحتمل الخصوصية له، لكن الرواية واردة في السفر فلا نحتمل الخصوصية. النتيجة، هذا البحث أطلت فيه لوجود صناعة مهمة فيه، النتيجة أن استقبال القبلة معتبر في النافلة في حالة الاستقرار سفرا وحضرا، كما هو عليه المشهور. في حالة الاستقرار سواء كنت مسافرا او كنت حاضرا يعتبر استقبال القبلة في النافلة، طبعا في النوافل التي لا تسقط في السفر، هذا مو بحث. نافلة الليل لا تسقط، الوتيرة لا تسقط، وما إلى ذلك. فأما في حالة عدم الاستقرار فلدي سفر ولدي حضر، الإنسان قد لا يكون مستقرا في سفره وقد لا يكون مستقرا في حضره، وعدم الاستقرار في السفر والحضر له حالتان، ماشيا او راكبا. ففي حالة عدم الاستقرار في حالة المشي لا يعتبر استقبال القبلة في النافلة الا في ثلاثة مواضع. في حالة المشي تكبيرة الاحرام والركوع والسجود، ففي حالة الركوب أيضا لا يعتبر الاستقبال في النافلة إلا في حالة تكبيرة الإحرام، وأيضا سفرا وحضرا. طيب، في حالة الاستقرار سفرا وحضرا يعتبر استقبال القبلة في النافلة. في حالة عدم الاستقرار، في حالة المشي سفرا وحضرا، لا يعتبر الاستقبال في النافلة إلا في ثلاثة مواضع: التكبيرة والركوع والسجود. وفي حالة الركوب يعني عدم استقرار سفرا وحضرا، لا يعتبر الاستقبال إلا في حال التكبيرة، وكل ذلك بنحو الاحتياط الوجوبي، وكل ذلك ما عدا حالة الاستقرار، ما عدا حالة الاستقرار يعني كل ذلك أقصد اعتبار التكبيرة عند عدم الاستقرار في حالة الركوب خلاف المشهور، واعتبار الاستقبال عند التكبيرة عند اعتبار استقبال القبلة عند التكبيرة والركوع والسجود في حالة عدم الاستقرار مشيا سفرا وحضرا ايضا خلاف المشهور. فهذا بنحو الاحتياط الوجوبي، واكرر ان المراد بالاحتياط الوجوبي هنا ليس الالزام بحيث ان تارك ذلك يكون آثما، بل المقصود اعتبار ذلك في صحة النافلة. يبقى شيء اكدت عليه واعيده، ان البعض يستدل على عدم اعتبار استقبال القبلة في مطلق النافلة حتى في حالة الاستقرار، يستدل بالروايات الدالة على جواز الاتيان بالنافلة راكبا او ماشيا، هكذا يستدل، يقول نحمل الروايات الدالة على اعتبار الاستقبال على الأفضلية بقرينة تجويز أداء النافلة ماشيا أو راكبا. وقلت مفروض نبقى نحن والأدلة، وإلا فما المانع من الالتزام باعتبار استقبالي القبلة حالة الاستقرار وعدم اعتباري حالة الركوب والمشي؟ ما المانع من ذلك شرعا؟ غاية ما تدل عليه الأدلة الدالة على جواز أداء النافلة راكبا وماشيا، غاية ما تدل عليه أنه يجوز أداء النافلة ماشيا أو راكبا لو أراد المكلف ذلك، فهو يستلزم عند أدائها ماشيا أو راكبا عدم اعتبار استقبال القبلة، لكن هذا لا يعني عدم اعتبار استقبال القبلة حتى عند أداء النافلة في حالة الاستقرار. تجويز أداء النافلة راكبا أو ماشيا لا يدل على عدم اعتبار استقبال القبلة مطلقا، هذا مما لا وجه له. بعد تمامية المقتضي لاعتبار استقبال القبلة حالة الاستقرار وعدم تمامية المانع، ما المانع من أن يقول الشارع المقدس أنك إن كنت مستقرا فيعتبر الاستقبال، وإن لم تكن مستقرا و رغبت وكانت لديك حاجة في أداء النافلة ماشيا أو راكبا فلا يعتبر الاستقبال، إلا في التكبيرة مثلا عند الركوع، وإلا في التكبيرة والركوع والسجود عند المشي. ما المانع من ذلك؟ لا مانع من ذلك. خلنا نطبق العبارة. الآية رديناها، قلنا في مقام الرد على اليهود، اليهود من تغيرة القبلة احترضوا، كلنا رديناها بحث مفصل لم يبحث فيه. من علي من تحترض عزيز على التكبيرة؟ هذه الزيادة بها محمد بن سنان وبعيد بن سنان، زيادة عند الكلين، والكلين نقلها فقط عن محمد بن سنان طبعا. ناولناها مفصل. القبلة، اتفقت الكلمة على وجوب التوجه إلى القبلة في الصلاة المفروضة، ويدل عليه الكتاب والسنة. تذكرون قلنا البحث في مقامين، في اعتبار الاستقبال في الفريضة وفي اعتبار الاستقبال في النافلة. هذا الكلام في المقام الأول، في اعتبار الاستقبال في الفريضة وهو من الأمور المسلمة، ويدل عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فإن القدر المتيقن هو الصلاة المفروضة. احنا نحتاج هنا الكلام في الصلاة المفروضة مقامنا، كاف في هاي الرواية الآية حتى لو كانت مطلقة، القدر المتيقن منها الصلاة المفروضة، فيثبت وجوب واعتبار الاستقبال في الصلاة المفروضة. وأما السنة وروايات كثيرة كصحيح الزرارة عن أبي جعفر: لا صلاة إلا إلى القبلة. لا صلاة مطلقة، لكن أيضا قدر المتيقن منها أنها الصلاة المفروضة. وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ومقتضى اطلاق الاولى، ناولنا هذا الاطلاق احنا، لا صلاة الا الى القبلة، ناولناه اعتبار القبلة حتى في النافلة، وان تنفي حقيقة الصلاة عن الصلاة الفاقدة لشرط الاستقبال. تذكرون الا ان، هذا الاستدلال الذي ذكرته الان ورددت عليه، الا ان ما دل على جواز المشي فيها في النافلة يدل عرفا بالالتزام على عدم اعتبارها اعتبار من القبلة، يعني عدم اعتبار استقبال القبلة فيها في النافلة. ففي صحيحة يعقوب بن شعيب: سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قلت: يصلي وهو يمشي؟ قال: نعم، يوم إيماء، وليجعل السجود أخفض من الركوع، فإنها محمولة على النافلة بعد عدم احتمال إرادة الفريضة منها. بعد أنتم شفتوا البحث شنو وصلنا، أو هذه الكلمتين، هذه الكلمتين غير وافية تماما. للأسف الشديد اختصر الشيخ البحث اختصارا شديدا مع وجود الصناعة فيه. تحديد القبلة، لا أظن أن الوقت كافيا. هذا البحث الآتي أهميته تكمن في توضيح الآراء والأقوال، وليس فيه تلك الصناعة التي تحتاج إلى تطويلا كما طولنا في البحث الأول، فنحاول الاختصار. وإذا كانت فيه صناعة فهي مكررة إن شاء الله من الغد. صلوا على محمد وآل محمد.